من لبنان الحر صباح الخير لكل اللي عم بيتابعوا إذاعتنا قصة وطن، حلقة جديدة ليوم الثلاثة 27/2/2023. للي عم بيتابعونا عبر لبنان الحر موجاتنا 102.3 102.5 102.7 عبر الانترنت rll.com.lb تطبيق إذاعة لبنان الحر، واللي بدون يشوفونا بالصوت والصورة أكيد فوتوا على فيسبوك راديو فري لبنان داش RLL. الأحداث كتيرة ومتسارعة، ولكن بنفس الوقت منحس حالنا مكانك روح. مرات الأزمات بتكون أبواب للانفراجات، ومرات الأزمات بتبلش ما بتعود تخلص. قديش مهم نقرأ حركة التاريخ حتى نعرف نحن وين أفضل إنه نكون عم نروح، وشو هي الخيارات الأفضل اللي ممكن ناخدها. ألا ما بعرف إذا بوافقني على هالمقدمة دكتور إليلياس حتى نطرح موضوع حلقتنا اليوم. اليوم بدنا نحكي كيف بلشت اتفاقات أو جلسات السلام بين إسرائيل ومصر، وكيف كان وضع لبنان بهديك المرحلة، ونحن اليوم شو فينا نعمل. دكتور إليلياس صباح الخير.
صباح النور.
كيفك اليوم؟
ماشي الحال الحمد لله.
قديش مزبوط إنه نحن تنعرف شو عم بيصير، نشوف حركة التاريخ ونستفيد منه؟
أكيد أكيد قدك. ونحن يعني من أهم إذا بدك نتائج الاختصاص تاريخ أو قراءة التاريخ رح أقول هو محاولة فهم يعني التطور الفكري وردات الفعل وطريقة التفكير عند المجموعة البشرية أو عند الناس.
نعم.
ولما نقدر نفهم هن كيف عم يكون عندهم ردات فعل وكيف عم بيسببوا الأحداث اللي عم بتصير، نقدر نقدر أو خلينا نقول نقدر نتعلم.
نعم.
كيف ممكن نعمل هالردات الفعل أو نواجه أي مشكلة ممكن نحن نكون واقعين فيها أو أي تحدي ما عم بيصير على مستوى كان البلد أو على مستوى المنطقة أو مستوى العالم. وبالتالي أكيد قراءة التاريخ بعلمنا كتير إشياء. بس برجع بقول فكرة بضل كررها عندي بالبرنامج إنه التاريخ ما بيعيد نفسه، يعني هيدي من مش الهدف من قراءة التاريخ،
ومش حيالله تاريخ
إنه أحداث إيه هيك بتدور بحلقة مفرغة كل الوقت. أبدا الحدث ممكن يتكرر أو يتشابه إلى حد ما بشرط واحد أساسي، إذا الجماعة اللي عم بيحصل معها هذا الحدث أو عم بتكون عم بتواجه هذا الحدث اللي إذا بدك عم بتكرر تقريبا هو ذاته، لأنه عم تتكرر نفس الظروف، لأنه هيدي الظروف عم تتكرر نتيجة عدم وعي هود الناس.
يعني القصة كلها بالوعي. كيف طلعت فكرة التاريخ بعيد نفسه؟
هيدي يعني نسمعها من أول هيك ما وعينا على
العزيمة لإحباط عزائم الناس مثلا.
أنا برأيي في دايما هيك تيارات فكرية عند المجتمعات اللي بتكون خاضعة لأزمات متعددة ومتكررة، وخاصة نعم. مجتمعات بتكون عتيقة قديمة متواجدة بشكل متواصل لأكثر من 1000 سنة، بتلاقي هيك في نوع من قراءة معينة للأحداث بتكون خلاصتها دايما سلبية، انه نحن على مستوانا ما فينا نغير شيء، والتاريخ بعيد نفسه، شو ما حاولتوا تعملوا تطوروا رح توقع بنفس الأحداث ونفس الدوامة.
نعم.
اكيد هلا نحن ما عم نحمل اصحاب هذا الرأي اي تبعات هيك، انه الحق عليكم عم بتيأسوا الناس، بس الانسان بيضعف مع الوقت ما هيك، والمشاكل والتحديات الكبيرة بتخلي الواحد يوصل لهيك خلاصات، مع انه هي منا مبنية ابدا على واقع او على شيء ملموس. بقدر اقول لك شغلة، انه تنقدر نحكي فعلا عن تتغير تاريخي لازم تاخدي بالحسبان 100 سنة، يعني ما فينا نعتبر انه في تغير تاريخي
تحولات مزبوطة
وتحولات كبيرة بسنتين 3 4 5.
نعم.
يعني في عندك سلسلة احداث بتصير على هال100 سنة تتشوف الفرق عن جد بين ما قبل وما بعد، يعني ما فينا نعتبر انه هي السنة اللي بدأت تحدد هذا الشيء. وبالتالي بهال100 سنة اللي عم نحكي عنها فيك تبلشي بمثلا انه نفس الاشخاص اللي هو معدل الأعمار تبعهم 50 سنة ما هيك، تبع نفس القادة ونفس الفكرة تبع هالقادة موجودة، وبالتالي ب100 سنة تأثيراتهم بتكون لما كانوا موجودين وبعدها هي ذاتها. وبالتالي لا، يعني الحدث رح أو ظروف الأحداث رح تكون تقريبا متشابهة. مشان هيك بهال100 سنة ما بقول أنا أنه التاريخ عم بعيد نفسه، بقدر أقول أنه الظروف للإقليمية والدولية والمحلية والاقتصادية والسياسية هي اللي كان بعدها هي موجودة تقريبا، هي ذاتها هي اللي بتخلي الأحداث تتكرر إذا نحن ما كنا واعيين لهذه الظروف وكيف نقدر نغيرها.
نغير الظروف بس نغير السلطة والحكم،
واحدة من الأساليب اللي توصلوا للمجتمعات الديمقراطية. ما
يعني مش هو عم بعيد نفسه، نحن عم نعيد التجربة ذاتها.
يعني قلت لكم ليش في شرط أساسي لقيام ديمقراطيات حقيقية وفعالة بتحديد الفترة الزمنية مثلا لرئاسة الجمهورية من 4 سنين بالدول المتطورة،
نعم،
مش هيك؟ لمئة سنة بالدول غير المتطورة. 4 سنين هو لا يتم تداول السلطة. واحدة من شروط تغيير الظروف وتطوير الأوضاع المعينة الموجودة هو عبر تداول السلطة. وهون منقدر نشوف انه في محاولات وصول للمجتمعات المتقدمة اللي بتفكر ما هيك، اللي بتطلع دايما لخير الانسانية، انه الشرط الاساسي تما نوقع بنفس المشاكل ونكرر حالنا هي تغيير السلطة.
بعد في شغلة اسألك عنها اما فوت بموضوع مصر واسرائيل، لانه تاريخ ما بعيد نفسه ولكن في ظروف عم تتكرر. مزبوط، دايما بحب دوي معك على هذه النقطة وبضلني بحب كررها، كيف نطمئن لقراءة تاريخ معين؟ على اي اساس نحن ما بنعرف شيء وعم نقرأ حادثة أو واقعة تاريخية؟ الوقائع هي أكثر من الأحداث. إذا عم نقرأ وقائع تاريخية كيف بدنا نعرف إن إحنا عم نقرأ شيء صح مش شيء مشوه شيء مزور شيء؟ كيف فينا نعرف؟
هذا تحدي كبير عندك خاصة بهيد الأيام، لأنه في اليوم تعدد
مصادر
بشكل هائل. يعني التعبير عن كمية المعلومات الموجودة ما عم لاقي لها كلمة تعبر عنها باللغة العربية. يعني وصلنا لمرحلة سنة نشوف انه في حرب باستعمال سلاح من 50 سنة، هو ذاته نتيجة هالسلاح هيدا صار بالحرب الاعلامية والمعلومات والمصادر، ما هيك؟ وهلا الاحداث اللي عم تصير حوالينا من حرب غزة وما الى هنالك عم نشوف انه ما بقى في مستحى باستعمال الاعلام او مصادر او تسريب معلومات كجزء من هيدي السياسة. وعلى كل حال هيدا الموضوع صار له اكتر من 30 سنة عم بيتمارس بنشغل بشكل اذا بدك دقيق. هلا بهالايام سنة نشوفه بلعبة التاريخ، واللي واحدة من إذا بدك الشروط تالواحد يفوت على علم التاريخ هو يعرف يصير عنده الحس النقدي ويقدر يقدر، ما هيك؟ وفي ميثودولوجية على كل حال صارت واضحة إنه هل هذا النص أو هالمعلومة أو هالفكرة مبنية على مصادر ومراجع موثوقة أو لا، وبالتالي تنقدر نحن نكون أكيدين وعنا طمأنينة البال مثل ما تسألتيني إنه هالمعلومات اللي عم نراها هي معلومات حقيقية وحقيقة أو صارت، هي المصادر. وكل ما رجعنا على مصادر أولية كل ما كانت المعلومة أداء. شو يعني مصدر أولي؟ بعلم التاريخ نحن منوزع إذا بدك أو عنا عدة أنواع من المصادر الأولية. واحدة منهم واللي هي أحلى شيء بتكون إذا بتلاقيها لما تغطي مرحلة 20-30 هي التسجيل صوتي مثلا لاجتماع معين صار.
أوكي.
5 سنين تسجيل مصور، لأنه كان بعد ما في الأداة التكنولوجية لفبركة الفيديوهات.
صحيح.
بالمرحلة الحالية يعني آخر 20 سنة تعدد المصادر الأولية بتساعدك أنك تاخد الصورة الحقيقية. يعني عم نحكي عن رسائل minutes of meetings، يعني
محاضر اجتماعات،
صورة من هون، فيديو من هونيك، مقابلة من هون، شهادة حية من هون، تعددهم بخلوك توصل لمحل تقول ايه عظيم انا غربلت كل القصص المضافه، هذه الحقيقه الاساسيه.
هلا
كل ما رجعنا لورا، وهون الاحلى، كل ما رجعنا لورا يعني عم نحكي بالقرن من القرن الرابع ميلادي فيك تقول للقرن تقريبا الخامس الرابع عشر او الخامس عشر، هون لعبه المخطوطات تلعب دور، لانه ما كان في تكنولوجيا او ما كان في المصادر المتاحه اليوم. يعني حتى لعبه الكتب والوراق
ما كانت شغلة
نادرة جدا. يعني كان فعلا اللي بيتاجر بالوراق كان شغلة كبيرة، مثل بيتاجر بالذهب اليوم أو بالألماز وما بعرف. يعني كانت مواد أولية بحاجة، وبالتالي وجود هالمخطوطات أو اكتشاف مخطوطات ممكن تغير لك مسار تاريخي طويل عريض، وحتى قراءة تاريخية يمكن اليوم يمكن صلى أكثر من 100 سنة معتمدة بتغير بمجرد ما نلاقي مخطوط أو كتابة معينة أو حتى حفرية على أو على جدران أو حتى رسومات معينة ممكن تدلك على أحداث. وبالتالي بالوقت الحالي كيف بتأكد انه انا اللي عم بقراه هو صح؟ لما عدد المصادر. كتير خطر اللي عم بيصير اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي للأسف، لانه الناس ما معه وقت، يمكن خلينا نفترض هذا الشيء
او ما بتعرف،
خلينا نفترض هذا الشيء الناس ما معه وقت، عم تلتجئ انه تا تتعرف شو عم بيصير ويكون عندها دائما هيك متابعة لتطورات على عدة مواقع معينة على السوشيال ميديا أو على منصات التواصل الاجتماعي. ما هي مجرد ما كانت منصة التواصل الاجتماعي هي معناتها غير قابلة لتكون مصداقيتها عالية لدرجة أنك تستعمليها مصدر بالتاريخ أو مصدر في قراءة خبر. بقدر أنا يكون عندي مدخل للي عم بيصير من خلال هذه المنصة بس ما فيه اكتفي فيها.
طيب ذكرتني هلا باللي عم تقوله انه اليوم قديش صار فينا نشوه الحقيقة بطريقه بسيطه، واذا واحد ما ركز نتفه صغيره بتفكيره. ما بعرف اذا شفتوا الفيديو اللي انتشر كتير انه باحد البلدان العربيه اخطبوط كبير طلع على باركينج سياره وما بفكر مثلا واحد انه هون ما في بحر تيطلع من البحر، انه ما بيقدر يوصل من البحر يدخل بهالطريقه. الناس دولته بشكل مخيف وكانه مزبوط.
صحيح صحيح صحيح. يعني هون في يعني كمان فينا نعتبر قلديكو انه نحن منا اختصاصين بالإعلام ولا بالماركتينج ولا بالتسويق، ولكن لحد هلأ أنجح وسيلة لإيصال معلومة أو فكرة هي الصورة.
مزبوط.
طب كيف تأذى هذه الصورة صارت عندها إمكانية تكون صورة حلوة وفيها فبركات وبتدخل فيها اللي بدك؟
تعرف شو الأدفانتج؟ أنه صار في عنا برامج تكشف لك الفبركة. هذا حلو.
هذا
يعني
كان حديث امبارح مع تلميذة أنه كان عنده نفس السؤال تقريبا، أنه كيف نعرف تعرف شو الحقيقة وين؟ قلت لهم يعني هيدا تحدي البشرية اليوم.
صحيح.
مش هيك الفيك نيوز.
أكل هال السوفت باور خير بالدنيا.
تماما. وبالتالي صار في اختصاصات لا ببعض البلدان مثل أمريكا أو بلجيكا أو بريطانيا واللي هي رائدة بهالموضوع، اختصاصات بطريقة فك الأخبار الكاذبة أو الأخبار المنا مبنية على حقيقة
تشريح.
أو على هيدا إيه. وبالتالي لا في اليوم يعني كمان الحرية بتسمح لك قلديكو، يعني خاصة الحرية التعبير بتسمح لك أنه يكون عندك ولوج لعدد هائل من الإمكانيات أن تكشف الحقيقة.
دكتور إليلياس، عم نتابع لنا فترة شو عم بيصير بغزة والظروف، وكيف دايما في أخذ وعطى، في مد وجزر، كل واحد عم يعمل مصالحه، وعطول في أراضي كبش محرقة، في شعب كبش محرقة في كل مكان. بدي أرجع معك شوي لمرحلة 78 تقريبا، لما بلشوا يعملوا هيك تواصل، خلينا نقول ما بعرف شو بيسموه، مفاوضات، بلشوا أول جلسة للسلام بين مصر وإسرائيل. كنا حكينا جمعة الماضي قبل الجمعة الماضية واللي قبلها أنه هذا الكيان كيف بلشوا يتعاطوا معه كلهم. بدي بلش من سؤال طرحته عليك وجاوبنا عليه بسرعة قبل بمرة. هل قرار مصر أنها تروح على مفاوضات كان لأنه اكتشفت جبروت إسرائيل أو هالكيان العدائي، ولا لأنه بدها تعمل مصالحها وهونيك الأفضل بالنهاية في عطول سبب اقتصادي ورا كل شيء؟
أكيد. هلأ سؤال كتير مهم قلتك، هلأ هون بدي أضوي على نقطة يعني سأبت بس حكيت عنك عن الحلقة اليوم. هو موضوع مقال عم بكتبه بهاليومين لازم يطلع مقال صحفي، يعني منه مقال
توارد أفكار وخواطر.
فخلينا هيك استفيد يعني من هالجلسة معك هون على الهواء، نحكي شوي بالقراءة اللي عم بعملها على هذا الموضوع، لأنه في كتير مقالات وحديث وتحليلات عن ليش مصر راحت على كأول دولة عربية
سلام
على مفاوضات سلام وعهد سلام مع الكيان الإسرائيلي الغاصب وما إلى هنالك من هالتعبير اللي كتير هيك انتشرت بوقتها بالسبعينات بالستينات،
والشعب رفضها وما تقبلها كمان
تماما. وليش تم اغتيال أنور السادات اللي هو كان أخذ هذه الخطوة الكبيرة بهذا الاتجاه؟ هلا التحليل بتقول أو القراءات أو حتى الوثائق اللي عم تنشر كلها بتخلص بشغلة واحدة، أنه كلهم كانوا متفاجئين بهذه الخطوة اللي قام فيها أنور السادات.
نعم.
اللي هي لزيارة القدس وإلقاء كلمة في الكنيسة ب77. ما حدا كان فاهم فعليا شو الظروف اللي ساعدت لهونيك، بس من ضمن التحليل اللي عم شغليها كان صار لي فترة، وهي إذا بدك هيك بتقدر جمعية من شوي من هون شوي من هونيك تشوف الصورة الكبيرة.
نعم.
المشكل الحقيقي أو خلينا نقول السبب الفعلي اللي خلت مصر من بعد حتى قيامها بحرب 73 أكتوبر بترجع أسبابها
الأساسية
نقول الجذور تبعها للصراع العربي العربي
عالم الوحدة العربية
عربية. فيك فينا واحدة منها اللي هي الوحدة العربية العربية. عظيم. الصراع مع إسرائيل هيك نوسع شوي أكتر بلش تماما مع بداية إعلان دولة إسرائيل بأيار 1948. ما هيك؟ بهيدي اللحظة التاريخية المجتمع العربي والشعوب العربية كان بعدها رح نقول هيك جديدة بشعورة العروبة والوحدة العربية، واللي هو كان مشروع ما رح أقول إذا كان حقهم ولا مش حقهم، ولكن كان مشروع مطروح من نهاية القرن التاسع عشر كأولا ردة فعل على السلطنة العثمانية، وبعدين تحول لردة فعل على سياسات الدول الأوروبية خاصة بريطانيا وفرنسا بالشرق الأوسط. هون عم نحكي بين نهاية القرن 19 وتقريبا الأربعينات القرن العشرين. بهيدي المرحلة الفكرة العروبة كمان ما كانت فكرة وحدة، يعني كان في أشخاص معتبرين أنه الوحدة العربية هي مبنية على الحضارة العربية، على اللغة العربية، على الثقافة المشتركة بين كل الشعوب المنطقة انطلاقا من هيدي اللغة العربية، وفي مجموعة بتعتبر لا، أنه الانتماء إلى هذه الوحدة العربية عندها شرط أساسي، بما أنه عم نحكي عن الثقافة والهوية لازم نحكي كمان عن الدين كدور أساسي بهذا الموضوع. هالمجموعتين صار في نوع من تميز بقراءتهم لهالوحدة هيدي، فإذا المجموعة الثانية راحت أكتر على تسويق الانتماء إلى الأمة كشرط للعبور إلى هيدي الوحدة العربية وقيام الخلافة العربية، قبل ما يكون هو انتماء ثقافي جغرافي فقط. يعني الأمة ما عندها أي إطار جغرافي هون، عندها إطار ثقافي. هل هذا التيار الثاني إذا بدي كان الأقل انتشارا؟
نعم.
والتيار الأول اللي هو أكتر مبني مثل ما قلت على اللغة وعلى الثقافة وعلى الوحدة، وكمان طور حاله بالأربعينات صار يحكي عن ثقافة، عن وحدة اقتصادية لما شاف إنه الوحدة السياسية هلأ ما عم تصير، وبالتالي خلينا نشوف الوحدة الاقتصادية. والملفت هون يعني لازم الناس تعرف إنه فكرة إنشاء جامعة الدول العربية كفكرة أساسية كانت على يد إدوارد سبيرز، اللي هو كان منسق أو مسؤول عن البعثة البريطانية في الشرق الأوسط،
وعندنا بلبنان
اللي هو تماما اشتغل على إخراج فرنسا من لبنان ب43، لا يعني كمحاولة
شكرناه عملنا له شارع باسمه
تماما، كمحاولة لتقليل أو إذا بدك خفض نفوذ فرنسا بالمنطقة، ويمكن أنه يجرب يحاول يكون في نفوذ بريطاني، ولكن فرنسا ردت له إياها دغري على السريع بفلسطين، مش هيك؟ دعمت كتير التيارات اليهودية اللي كانت عم تطالب الاستقلال، ودعمت العرب كمان، مش هيك؟ أول سلاح إسرائيل استعمل بالنكبة ما هيك تبع 48 كان سلاح فرنسي، يعني كان من سلاح فردي لدبابات لطيران كان تكنولوجيا فرنسية.
نعم.
ف هالتيار العروبي أخذ على عاتقه أنه يعني الحل الأنسب للقضاء أو لاسترجاع القرار الفلسطيني وعودة الأراضي إلى الشعب العربي في فلسطين هو قيام بحرب على إسرائيل أو هالكيان الجديد هيدا. فأول ما حرب بلشت ب48 هيدي المعركة انتهت بهدنة أو بمجموعة معاهدات وقف إطلاق نار بين الدول العربية اللي شاركت بهذه الحملة وما بيناتهم كل لبنان. وهون في حادثة شهيرة للجيش اللبناني بمعركة الملكية، وقت صار في نوع من احتلال، خلينا نقول إسرائيل اللي هتضيع هيدي وتهجير سكانها وعودة هالمناطق تحت سيطرة الشعوب العربية اللي كانت وقتها بقيادة جيش تحرير العربي.
نعم.
مدعوم مصريا وأردنيا، والجيش اللبناني كان له دور كتير كبير باسترجاع هالأرض اللي كان الجيش العربي أو جيش تحرير العربي كان أخدها كمان. يعني هون عم نحكي عن 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 يعني هيك مثل معركة حاسمة بالجليل الأعلى فيها جيش لبناني، ومن بعد ما أخذ هذه الضيعة انسحب منها وسلمها للجيش تحرير العربي، وكان في طبعا استشهاد لضباط ولمسؤولين بالجيش اللبناني، وصار في احتفال كتير كبير ببنت جبال وتم فيها إذا بدك تكريم هالأبطال. ومن وقتها لا الدولة اللبنانية ولا الدول العربية أخذت قرار بمواجهة إسرائيل على مستوى العسكري، لأنه اتكلوا على الأمم المتحدة وعلى كل القوى الدولية أنه لا خلينا نروح على مفاوضات نشوف كيف بدنا نحل. والمفاوضات كانت أساسا منطلق من شيء اسمه المشروع الأمم المتحدة 181 أو سموه هن إقامة الدولتين أو حل الدولتين.
حل الدولتين.
هذا عم نحكي سنة 47. يعني هون كمان لازم أقول شغلة قلدك أنه ب47 لا عرب فلسطين ولا يهود فلسطين كانوا كتير مرتاحين لحل الدولتين. بس أول ناس
العاصمة تبع إسرائيل بتكون القدس،
واحدة منهم هي هذه المشاكل. ف مع أنه اليهود أو اللي بعدين أسسوا دولة إسرائيلية اعتبروا أنه ممكن يصير في تباحث بهذا الموضوع وما في مشكل إذا نقدر نجلس على طاولة المفاوضات ونحكي بهذا الحال.
نعم.
طبيعة الأمور تعقدت لأنه في مشكلة أساسية هي اللاجئين الفلسطينيين. يعني هالنكبة ب47 أدت ل يعني رح نقول احنا مأساة بشرية كبيرة هي تهجير تقريبا 700,000 فلسطيني او عربي في فلسطين، تنكون دقيقين بالتعبير.
هلا اليوم بقول لك التاريخ عم بعيد نفسه عشان هيك عم مرق الفكرة.
ايه صحيح، يعني نفس المشهديات اذا بدك، لانه يمكن بعد الظروف هي زادت وهلا بنشوف
بالعكس زاد الانقسام العربي اكثر
وهلا بنشوف ليش رحنا على اتفاق مصري اسرائيلي،
ليش كان عندها الجرأة قبل غيرها. نعم
تماما. وبالتالي هون المأساة كانت كتير كبيرة لدرجة انه صار في شك بقدرات الدول العربية على انه فعلا يقدروا يقوموا بهيك نوع من عمل عسكري وتحرير هذه الاراضي. ولكن النفس رجع تاخد عن جديد مع حالة عبد الناصر، يعني فيك تقولي انه بوقت الدول العربية كلها الخاصة المحيطة بالاراضي الفلسطينية من الاردن لسوريا لمصر للعراق كانت كلها بوضع لا استقرار سياسي. يعني عم تحكي مثلا بس انت بسنة واحدة بسوريا في 14 انقلاب عسكري، يعني يعني شوف بس حالة لا استقرار. هلا البلد الوحيد اللي كان عنده استقرار كان لبنان، يعني في محاولة واحدة ثورة صارت اسمها ثورة البيضاء على بشار الخوري وبرضه سميت بالبيضاء لأنه ما صار فيها أي دم ولا صار فيها أي قتل ولا صار فيها يعني أي حالة تشبه الحالات الثورات بالدول العربية المجاورة. فمع حالة عبد الناصر يعني من 52 وبالطالع وبروزه كزعيم عربي صار في إعادة إيمان، مش هيك؟ استعادة الإيمان والثقة بمشروع الوحدة العربية مع شوية هيك تويست، يعني مع شوية تغيير أو تعديل بهذه النظرة. نعم. أنه مش ضروري نكون نحن دولة وحدة، فينا نكون مجموعة أقطار عربية كلنا سوا، هدا حسب حزب البعث كيف بيسمى الأشياء. فممكن نكون نحن كمجموعة دول عربية متحدين بسلطة سياسية واحدة وهدفنا المركزي والأساسي هو استرجاع الأرض الفلسطينية. هلأ في شغلة لازم نذكرها هون، أنه عبد الناصر بدايات حياته السياسية وأول ما وصل على رئاسة الجمهورية في مصر، طبعا اللي بعسكري ما هيك حركة ضباط الأحرار، كان في محاولات حسب آخر وثائق عم تطلع محاولات فتح مفاوضات سلام مع إسرائيل، ولكن رفض الإسرائيلي لهذا الموضوع خليه يعمل ردة فعل سلبية ويروح أكتر بيتصاعد بمسألة المواجهة مع إسرائيل. هلا هون مع عبد الناصر إذا بديك الحالة اللي حكيت عنها أو التيار اللي حكيت عنه بالأول اللي هو كان عنده نظرة أكتر دينية للمشروع كان بلش يتنظم أكتر وأكتر. يعني عم نحكي عن إخوان مسلمين في بداية القرن العشرين، بس الإخوان المسلمين كمان طلع من عندهم تيارات أكتر متشددة وصار في نوع من تشريع العمل العسكري لفرض المشروع السياسي والديني. عم نحكي عن سيد قطب، عم نحكي عن مجموعات متعددة من المثقفين خلينا نعتبرهم هيك، من اللي إذا بدك اللي بيجتهدوا بالقراءات الدينية معينة، والصراع إذا بدك بيناتهم يعني الصراع الفكري والعسكري والأديولوجي بين هالتيارات هيدي رح ينتقل تقريبا بأول الستينات نص الستينات رح ينتقل إلى منطقة باكستان وأفغانستان وهذه المناطق هونيك. رح
سيد قطب بينقال عمله غسل دماغ كمان مع الجماعة، سيد قطب بينقال أنه عمله غسل دماغ راح من مطرح على مطرح
تماما يعني كان بأمريكا
هيدا من أخطر الحروب أيضا كمان.
صحيح. هل انتقال هيدا لهل سيحة هيدا إذا بديك من الشرق الأوسط أكيد في فعل كتير كبير للأنظمة العربية أنه طردت هالمجموعات هيدا.
نعم.
لأنه اعتبرتها صارت خطر عليها وعبد الناصر عنده عدة خطابات نوع من هيك تهكم ومسخرة شوي على الأفكار اللي كانت عم تنشأ، فالمسرح اللي لقوه هيك مثل باك يارد مثل جنينة داخلية أو خلفية عفوا ما حدا باله فيها، هونيك في صراع حلو مهضوم مع السوفييت وما بعرف شو، خلينا نروح نحط هيدي السياحة هونيك.
حبيت مهضوم
ايه انه بعيد عن هيدي هونيك للأسف الأرض كانت خصبة. يعني صرنا نشوف تحدي يعني بين الأنظمة اللي هي بدها تبعد عنا هيدا الشبح وبدها تحمل لواء العروبة عبر القضية الفلسطينية.
نعم.
وكل هذا الاستعمال بالسلطة للأسف، وبين الأنظمة إذا بدك اللي كان عندها توجه أو خافت أنه هذا التوجه لازم نحافظ عليه اللي هو التوجه الديني، وبالتالي خلينا نجرب كمان يكون عنا أجر هناك عبر تمويل مجموعات ومنظمات وما إلى هنالك من هالحركات المتطرفة، وفينا نعطيهم مثل ساحة يقدروا يجربوا كل هالأساليب الجديدة. حرب 67 اللي هي كانت تاني محاولة عربية للقضاء على الكيان الإسرائيلي بقى بالفشل، بس مش بشكل عادي بشكل كارثي. يعني سمع عبد الناصر بالنكسة 67 ما هيك، وقتها كل الدول العربية حشدت كل طاقاتها العسكرية وكل خبرة السوفييت بهذا الموضوع وكل خليني أقول العزيمة اللي كانت يعني بتذكر أو إذا بدك الأهل بخبرونا أنه صار في نوع من انت يعني هيك مثل رسائل الفرح وانتصارات قبل ما تبلش المعركة. يعني كانت كل الناس متوقعة انه اسرائيل زرت عن الوجود. هالنكسة هيدي اللي صارت ب67 رح تضرب الى شكل لا عودة الى الوراء.
نعم.
منطق او فكرة القومية العربية والوحدة العربية يعني حس خلص صار فيه وامر واقع انه هذا الشيء واذا عملناها وين قوتنا بهذا الموضوع. وهون رح يصير فيه تصاعد للتيار المتشدد أكتر بيعتبر أنه المشروع الأول اللي أنت كنت مرهين عليه سقط. بالتالي مشروعنا نحن هو الأساسي.
نعم.
مين هون صار بخطر فعلي؟ انتقلنا من الصراع مع إسرائيل للصراع داخليا بين الأنظمة العربية والتيارات المتشددة.
أوكي.
يعني صار من ميلة المجتمع الغربي عم بيقول ما بدنا مشاكل وحرب مستمرة في الشرق الأوسط، عم بيصيروا الأنظمة العربية عم بيقولوا إذا نحن منبطل بالسلطة بيجوا محلنا أنظمة متشددة بتأمن إسمارية هيدا الصراع والحرب بالمنطقة، وبالتالي الحفاظ علينا هو أقل كلفة من أنه نحن بطل موجودين بالسلطة. وبالتالي صارت الأنظمة العربية اللي هي كل الناس بتسأل كيف ممكن بمصر، كيف ممكن بسوريا بالعراق يكون في أنظمة ديكتاتورية تعيش 40 سنة مثل بليبيا. الجواب على هذا السؤال أنه هيدا الأنظمة قدرت أنعت المجتمع الدولي أنه بقائي في السلطة وتمسكي بالسلطة
بيأمن استقرار،
بيأمن استقرار إلى حد أدنى وقواعد لعبة واضحة من دون ما يعني أفضل بكتير من حالة الفوضى اللي ممكن تتبعها مسألية وجود تيارات متشددة في السلطة. وهون إذا بدك يعني واحدة من أسباب بقاء نظام الأسد في سوريا من السبعين وبالطالع هو هيدا السياسة إذا بدك. ولحديت اليوم
بعده صراع
بشار الأسد والنظام بسوريا بيستعمل هيدا اللعبة وهيدا التكتيك.
بعده
بيقول يا أنا يا داعش
يا نصرة،
ما هيك يا أنا يا داعش يا نصرة. هلا تنرجع على موضوع مصر والسادات. طيب بهيدا الحالة يعني هالتيارات السياسية رح تحس بنشوة انتصار. يعني لأول مرة هالتيار المتشدد الديني بيصير عنده دولة بتحكي باسمه. لو في اختلاف عقائد ديني بيناتهم كانت الثورة الإسلامية في إيران. هون عم بتقولي تما اللي صارت ب79 الثورة الإيرانية، ما هيك؟ هي ما صارت بلحظة.
طبعاً ما في شيء بيفقس فقط.
كل هيدي الأرضية الإنفراستركتور اللي عم بحكي عنها اللي كانت موجودة هون وهونيك وكل هال يعني حتى الباكستان إلى دور كان بهذا الموضوع، حتى بأفغانستان يعني كيف تحولت أفغانستان من بلد حريات من بلد طلع من استعمار بريطاني عنده الحد الأدنى من التطور الإنساني أو السياسي لصار يتراجع لحديت وصل صار ممنوع المرأة تطلع من البيت بلا ما تلبس. عم نحكي لنا هودي بداية نهاية الستينات، عفوا بداية السبعينات. طيب بهذا الجو تحولت القضية الفلسطينية إلى قضية مزيدة بين التيار المتشدد والتيارات العربية اللي تعتبر حالها هي تيارات غير متشددة دينيا وعندها نوع من
الواحد عنده طريقته للحل.
تماما. وبالتالي صار السبق هون بهذا الموضوع مين بيقدر يحول الصراع، أو خليني أقول مين بيقدر يقشط ورقة
تفاوض
أو خلي قشط ورقة فلسطين من إيد الآخر.
تفاوض عليها.
تماما. يعني إذا أنا بقدر روح على حدث كتير كبير بقدر خلي هالقضية الفلسطينية ضل هي مربوطة فيه أنا بدون ما أسمع مزيدات من الطيارات اللي هي عكسي أو ضدي، بقدر أنا أعمل إنجاز وحافظ على هذا الاستقرار. أول واحد بياخد هذا القرار بشكل جدي كان أنور السادات. حرب تشرين 73 كانت مدخل إلى هذا الحل. يعني كانت استعراض قوة عسكرية بترجع تحط هالأنظمة هيدي على هالخريطة هيدي السياسية الكبيرة وتقول نحن الجديين أنتو مش جديين. عم نحكي عن التيارات المتشددة. هيدي الحرب بأول مرحلة، وهون في كتير تحليل بتقول أنه انسمحت لمصر تفرجي قوتها العسكرية، ولكن بعدين صار في الترتيبات اللي كلنا شفنا شو اللي صار. يعني بعد 26 يوم من المعارك اللي حكينا عنها مرة الماضية، على كل حال انتهت ببداية التنسيق والتواصل لإيجاد حل رح يعني يكون شوي رح نسميه سلمي، ما هيك؟ يعني يفض النزاع بشكل سلمي. هلا هون إذا عم نطلع شوي على السياسة الخارجية الأمريكية، إنه هيدي فرصة ذهبية لإلها، إنه بوقت صار في صراع داخل هالأنظمة كلها سوا مع مجموعاتها، إنه فينا نقدر نجر هيدي الجماعات أو هالأنظمة على معاهدات سلام ونأمل لها إسماريتها. وهذا كان الشرط الأساسي لدفع أنور السادات يعمل هذه الخطوة الجريئة جدا انه يطلع من مصر من دولة المعادية والاساسية واللي هي اخطر دولة على اسرائيل على انه يروح يعمل زيارة للقدس ويعمل خطاب بالكنيسة. ما كان المساج ابدا موجه للاسرائيليين ولا الامريكان، كان موجه لهالتيارات هيدي المطرحة
للداخل العربي كله.
وبالتالي هيدا الشيء رح يؤدي حتما، وهون بنفهم ليش تم اغتيال أنور السادات. مش هيك بعد 3 سنين اغتيال أنور السادات كان على يد مجموعات متطرفة دينيا في مصر اللي كانت دربت بأفغانستان واجت على مصر بلش تخلق هيدا الخلايا المتطرفة هونيك.
عم يسرق منا شغلة كبيرة.
يعني فكرة، يعني إذا بدك قدر أو حاول يسحب من إيدين هالجماعات هيدي ورقة ابتزاز فلسطين. يعني صارت فكرة فلسطين أو دعم فلسطين أو حتى الحركات المقاتلة الفلسطينية لإسقاط أنظمة العربية عظيم. وأنا برأيي إذا ما نعمل إسقاطها اللي عم بيصير بهاليومين 3 أو بهالشهر بغزة،
صار إلا شهر يوم 7
أبدا صار إلا شهر، يعني هالشي اللي عم بيصير تحت ما بتقدر تفهميه برات إعادة استعمال القضية الفلسطينية لإسقاط الأنظمة اللي هي أنظمة رح نسميها نحن أخذت خيار السلام بالمنطقة ما هيك. وأكيد أكيد التطبيع أو محاولة التطبيع بين الدول الخليج العربية ودولة إسرائيلية هي سبب من أسباب الحدث اللي صار بسبعة تشرين ما هيك، وهي جزء من هيدي الصراع اللي عم نشوفه. يعني اليوم بدل ما نحكي عن يعني اللغة اللي عم نسمعها اليوم بالتلفزيونات وبالأخبار، بدل ما نحكي عن حق الشعب الفلسطيني انه يكون عنده حول حل دولتين يعيش بسلام يعيش بكذا، عم نسمع أكتر نسبيا كلمة استعمال خطابات دينية متشددة واستعمال حجج دينية للقضاء على إسرائيل. أنا يعني صلي على قليلة 10 سنين مني سامع على التلفزيونات مش هيك، مني سامع قصة إسحاق وإسماعيل.
ليش عمل لك جانا حرب صراع الحضارات اليوم
للأسف.
يعني عم بيقدموا اثنيناتهم حجاجهم بحقية الأرض من الناحية الدينية. دكتور إلي شيء مخيف،
يعني مش هيدا تماما اللي عم بحكي عنه. يعني الـ 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 المنطق السياسي لمعالجة الأمور والقضايا
تحول
فقد أو خسرت منطقة الدبلوماسي، المنطق السياسي المعترف فيه بالحضارة العالمية الجديدة. رحنا على منطق من القرون الوسطى وعم نسمع عن جد شيء مقلق جدا، وهيدا بدل على شغلة واحدة انه اذا الشعب العربي رح يضل متخاذل هيك رح يسمح مثل ما جرب انور السادات انه ما يسمح لهذا الشيء يصير، وغيره من الانظمة العربية رح يسمح للتيارات المتشددة دينية انه هي تكون ملكة الساحة بالمنطقة.
شغلة كتير كبيرة. يعني اذا واحد ما عرف هيدي الخلفية ما بيفهم ليش اليوم عم يرجعوا يعيدوا نفس التجربة، لانه في حدا عم يستغل. بدك مين يكون واعي او شعب واعي يعرف انه هو مستغل لاكثر لاقل، ما حدا بده قضيته اكثر ما هو بده اياها.
صحيح. هلا هيك هون سؤال بينطرح، وانا اكيد هلا متوقع من الناس اللي عم تسمع يمكن ومع وقت هلا وكانت على الطريق
عم في حدا بده يسالك سؤال، بس انا اعطيتك تتخلص
في هذا السؤال رح يسالوه. طب انه معقوله انه مشان ما نقبل بهديك نقبل بانظمه مثل بشار الاسد مثلا بسوريا؟ أكيد لا، مش هذا اللي عم جرب نقوله.
ما تخيلونا بين الكحل والعمى،
مش هذا اللي عم جرب نقوله. يعني الخيار الأساسي هو نوصل على مجتمع ديمقراطي متحضر متطور عنده قراءة واقعية للأشياء ودايما براسه في ثقافة الإنسان، مش هيك؟ مش ممكن أقبل أنا بأنظمة يعني عندها ازدواجية معايير بين أنه بسمح لبشار الأسد يدمر مستشفيات ويقتل أولاد، وما بقبل انه يصير فيه بغزة اللي عم بيصير، وبوقت لازم يكون مش قبلين باثنين سوا.
يعني
بيكون عنا وحدة معيار ما هيك. وكمان مش معقول اقبل انا يعني دايما الشعب الفلسطيني بدل ما يعني عن جد شو هالحظ السيء لهالشعب العربي بفلسطين، انه بدل ما يكون قضيتهم عم بتكون لمصلحتهم عم بتصير قضيتهم لا كحجج او تستعمل كحجج لانشاء تيارات متشددة منا اشعتهم إلا أرقام وجتات. يعني اليوم أخطر موقع فيه هن الشعب الفلسطيني، لأنه اللي عم بيحموا اللواء الدفاع عنهم بقوة سلاح شايفهم بس كيس رمل مش هيك،
وهديك شايفين
ودروع بشرية ودروع بشرية للأسف.
طب دكتور إلي في حدا عم يسألك إنه عدم قول الحقيقة أو اجتزاء الحقيقة بيولد الحروب. لازم نذكر إنه العرب طردوا اليهود من الجزيرة العربية وبلاد الشام من 2005 من سنة 2005 حتى 1950. هيدي لأنه كمان رديت فعلا ما بعرف إذا كان قصده يبرر ولا شو، بس
لا هون عم بيحكي عن واقعة تاريخية أكيد هيدي موجودة بالتاريخ، بس هيدي مش يعني مش بداية المشكلة.
بس عملت لهم هيدا الأزمة اللي عم ترجع بتخليهم اليوم يرتكزوا على الحالة الدينية لحتى.
أنا برأيي يعني اللي عم بيساعد وكمان هيدا يمكن الموضوع ما ذكرناه بشكل أساسي وبشكره على السؤال لأنه يعني في هيدا نقطة كمان لازم نحكي عنها, أنه بالمقابل يعني بدل ما حتى كمان اليهود بإسرائيل ما هيك اللي تعبوا من مسألة الحرب, بدل ما يقدروا يساعدوا على تأسيس دولة إسرائيلية تقبل بحل الدولتين ويروح على مفاوضات سلام, صلى من سنة 2000 وبعد ما تم اغتيال رابين اللي هو كان دافش بموضوع السلام واتفاقيات أصله وغيره وغيره وسلم على ياسر عرفات وقبل أنه يصير في ضفة غربية وغزة, راحوا يعني صاروا يقدروا يستوعبوا الإسرائيلية أكتر التطرف الديني الموجود واللي متمثل اليوم بالحكومة. يعني فظيع اللي عم بيصير. مشان هيك التطرف بيولي تطرف والحل ما بيكون بضغط أكتر على التطرف وأعطي أكتر مجال أنه يكون المتحدث باسم هذه القضية.
طيب كمان في سؤال لك عم بسألك رشيد, شو مصير العولمة بظل وضعنا المهتري على صعيد العالم العربي؟ يعني اليوم في تناقضات بظل العولمة في عودة إلى صراع الحضارات, ما بعرف إذا فهمت سؤاله, شو رأيك؟
هلا أنا برأيي
عنا بس دقيقة دكتور,
هذه قراءتي الخاصة. أنا ما بظن العولمة كانت برات إطار الاقتصادي, يعني ما بظن العولمة عندها تجربة كانت فعلا وصلت للأهداف اللي تحكى عنها. يعني اليوم في يمكن في رح نقول حضارة عالمية, ولكن الحضارة العالمية مبنية على يعني رح أقول خلفيات اقتصادية أساسية مش هيك, وهي اللي عم تدير كل هذا الشيء. وبالتالي لا, صراع الحضارات صراع متجذر عمره 2000 سنة, ما فينا نحن نقول انه هيك ب40 سنة يمكن
تجي العولمة بتحل القصة كلها.
انا برأيي هذا الموضوع لازم دائما ناخده بعين الاعتبار, والحل بيكون عبر عن جد الاقتناع انه لا, في صراع حضارات.
دكتور إلياس مثل دايما بتعملنا هيك هالخلاصة التاريخية اللي بتحطنا بالسياق دايما بتخلينا نفهم كيف بتصير الأمور. بدي أشكرك دايما على
وبرجع بذكر رح يطلع فيه مقال رح نبقى
يلا جرب طلعه بكرة لأقرأ لك إياه على الهواء, إذا ما طلعته بكرة بكون أو أخره للجمعة اللي جاية. دكتور إلياس بشكرك كتير, بشكر كل اللي تابعوا حلقتنا, بعتذر من الأشخاص اللي كان في بعض شوية تعليقات ما لحقنا أنه نطرحهم على دكتور إلي, بس أكيد نرجع بيلتقيكم دكتور إلي الثلاثة اللي جاية.